أقلب طرفي والعلوم عذاب أزور عصور النابغين وأنتقي بما رقول والنجوم صحاب أعز مكان واحة لمعارف وخير جليس بالزمان كتاب وخير جليس بالزمان كتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير جليس هو برنامجكم والذي نختتمه بهذه الحلقة بإذن الله. جل هذه الحلقات بالتزامن مع معرض الكتاب الدولي المقام في الرياض. هي مجموعة من النصائح التي قدمها أهل الخبرة في هذا البرنامج. سرنا أن يكون معنا الدكتور علي بن محمد العمراني، الشيخ فهد ابن عبد الله الجريوي، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري. مرحبا بكم.
حياك وبياك.
يعز علينا الفراق، لكن عاد هذه حال الدنيا. لو مدد المعرض زود أيام مددنا البرنامج. كنا في الحلقة الماضية وسنختم إن شاء الله في هذه الحلقة الحديث عن الطفل، لكن تبقى عندنا الحديث عن كتب الرحلات وأيضا السير الذاتية. جاء وقت كان الاهتمام بها كبير، وأنا يبدو لي أن هناك موجات. إذا تذكرون المعرض مو الماضي قبل الماضي، كانت الموجة الأشد هي كتب التي تتحدث عن آخر الزمن، بالذات لما حصلت مشكلات الدول العربية وموت فلان ما فلان، فلان بيرجع، قتل ما قتل، آلاف الكتب فقط تتحدث عن فتن آخر الزمان. هذه الظاهرة تمر بالناس. خليني أبدأ بكتب الرحلات والتراجم. تفضل شيخ.
الحقيقة كتب الرحلات والتراجم أنا أعتبرها ثرية، يعني كتب ثرية بالمعرفة والتجربة الشخصية والاطلاع على أحوال الناس، ولكنها تتفاوت. يعني هناك بعض الكتب سواء كتب الرحلات أو التراجم الذاتية تشعر فيها يعني قيمة الكتاب، سواء القيمة الأسلوبية التي يروي بها العلم أو ما يتعلق بجوانب حياة الرجل من جوانب الإبداع أو جوانب المصاعب التي واجهته في مسيرته في الحياة، وأيضا نظرته هو إلى الأعلام الذين قابلهم أو شهدهم، أو كيف أيضا تغير يعني بتغير الاتجاهات أو الأحداث. هناك تجارب حقيقة ثرية تستحق الاطلاع والقراءة والمتعة. وهناك أما الاستكثار، قضية الاستكثار هنا الكلام، يعني احنا تكلمنا قبل قليل عن الاستكثار من الروايات وغيرها،
لكن قبل الاستكثار إذا سمحت لي أيضا إطلاق أن فيها تجارب خلينا نضبطها شوي، لأن بعضها قد يكون فيها سم زعاف، وبالذات رحلات المستشرقين مثلا.
سنت.
أي هذا خطير جدا، لأن الناس يأخذونها على هذا الجانب وهي فيها السم. بعض المستشرق اللي كتبوا
هي الحقيقة، يعني نحن الآن ربما انطلق الملاحظة هذه على الكتب المعاصرة أو كتب المستشرقين، لكن كتب الرحلات هي كتب قديمة.
أينا.
كتب فيها من
العلماء
بن فضلان إلى آخره، إلى الألوسي، إلى السويدي، إلى كتبوا في رحلاتهم إلى الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. فهي مليئة حقيقة بالعلوم، مليئة بالتجارب، مليئة بالأخبار،
بعض العلوم التي قد لا تجدها والفوائد التي لا تجدها في هذه الكتب أحيانا.
نعم. فهذه من هذه الناحية. أما قضية الرحلات المعاصرة سواء المستشرقين أو غيرهم فلها أهداف ربما، نعم، وهذا لا شك في أهداف استعمارية، وقد يبثون فيها أشياء كثيرة.
نعم. شيخ عبد الرحمن.
أنا أثني على ما ذكر الدكتور علي في يعني فوائد الكتب الرحلات قديما، ويعني هي مليئة بالفوائد العلمية، الفوائد التاريخية، الفوائد الأدبية والسلوكية، لكن أيضا أنا أريد أن أشير إلى فوائد حتى كتب يعني رحلات المستشرقين التي كانت في القرنين الماضيين. ويعني أنا أشيد الحقيقة بجهود دارة الملك عبد العزيز يعني في طباعة عدد كبير من هذه الرحلات، وأنا حريص جدا، أحرص جدا على اقتناء هذه الكتب وعلى قراءتها، وفيها فوائد كثيرة. لكن ماذا نقول؟ نحن نعود ونؤكد على أن الكتب تتفاوت، يعني لا تصلح كل الكتب.
صحيح.
لكل الناس.
صحيح.
لكن للباحثين الذين لهم يعني أهداف ولهم يعني رغبة في الحصول على معلومات معينة،
رحلة بن رشيد
مثلا
يمكن مليئة بالفوائد.
رحلة ابن العربي في كتابه قانون التأويل كان له رحلة ولكنها فقدت، لكنه في كتابه قانون التأويل ذكر في المقدمة فوائد كثيرة، ونفيسة جدا لا تجدها في كتب التفسير ولا في كتب ومثله هو الهمذاني أو لسان اليمن اللي هو في كتابه صفة جزيرة العرب. أصلا هي كانت رحلة, كان رحلة يذهب من اليمن إلى الحج فوصف المناطق التي مر عليها, تعتبر اليوم هي مصدر من أهم المصادر في الحديث عن جزيرة العرب والمناطق وكذا. وكثير من الرحلات التي كتبها المستشرقون في القرنين الماضيين مليئة بفوائد تاريخية, وخاصة أن نحن في القرون المتأخرة ما كان لدينا عناية بالتدوين التاريخ القريب,
صحيح,
ولا حديث عن الكتب ولا حديث عن
بالذات في بعض المناطق يعني الجزيرة العربية لا يعرف جل تاريخها إلا
أيوه
مما كتب
عن كثير من العادات كثير من التقاليد للأسف ما دون وثقت إلا في هذه الرحلات في الكتب, فهي مفيدة من هذا الجانب يستفيد منها طائفة من الباحثين.
طيب كتب آخر الزمان كان لك أذكر ملحوظة حول بعضها, وش موقفك منها؟
يعني هي كما يعني ذكرتم في بداية حديثكم هي موجة
موجة
يعني الناس أولا من جانبين, من جانب عناية القراء وبحثهم العجيب عنها, وأيضا من تجرؤ المؤلفين.
والله تجرأ
يعني جرأة بعض المؤلفين كتب في بعض العلوم لذا لأنه يقول والله ماشي السوق لازم أكتب في أشراط الساعة, فجاء بكلام
ويسقطها على أحداث.
أيوة بالضبط, فجاء بكلام ضعيف هزيل لا يستندي إلى أدلة, وهذه القضايا قضايا غيبية لا ينبغي الدخول فيها إلا بأدلة علمية يعني أدلة موثوقة من القرآن من السنة. وأما الحديث أو السواليف التي يعني امتلأت بها
هذه السواليف
هذه مشكلة وأحدثت بلبلة,
صحيح,
ولذلك أكثر أصبح الناس يأخذون هذا الكلام الموجود في الكتب ويسألون هل هذا صحيح ما هذا صحيح, فأحدثوا بلبلة, لكن هي فيما يبدو لي مسألة تجارية بحتة.
صحيح ويبحث عن السوق. عندك تعليق شيخ فهد
فيما يتعلق بالرحلات؟ الرحلات أحيانا بدايتها وسبيلها باختيار الرحلات الجيدة والممتازة, مثلا شكيب أرسلان له رحلة الارتسامات اللي طاف, هو حقا كتاب ثري وقيم وذكر فيه أشياء كثيرة جدا, وبعض البوح يعني بيحببك في قضية الرحلات, خاصة الرحلات التي يكتبها علماء مثلا رحلات حمد الجاسر الشيخ حمد الجاسر العلمية وبحثه كيف عن المخطوطات تحيي في الإنسان أشياء, كذلك رحلة صديق حسن خان. فالرحلات خاصة فيما يتعلق بالحج يعني خاصة العلماء المسلمين فيها حقة فوائد وفيها لطائف فيها أشياء تاريخية, وهو من المتع الصراحة. الأشياء الذي إنسان يريد نوع هذا من باب الإحماض, وإن كان في بعضها أشياء لا توجد في غيرها كما تفضل المشايخ.
لكن في جانب مهم وإن كان عرضا كذا نرجع لموضوعنا, أن بعضهم ربما وبالذات علية القوم السياسيين التجار غيرهم يستأجر من يكتب مذكراته ثم يعطيه كم من المعلومات يقول أنت أعد صياغتها أضف, ثم يبدأ بالتبهير الكاذب تجد صحيح وتجد بعضهم يعني يحشوها ببطولات ليست لهذا الشخص.
هذه مشكلة تاريخ في المستقبل, هذه مشكلة لا علاقة لها بالقراءة, مشكلة أشخاص
مؤلف
مشكلة مؤلف نعم. يعني يذكرون عن الصابي أنه كان يعني طلب منه بنو بويه أن يكتب لهم تاريخا للدولة البويهية, وهو كاره لذلك لكن يعني يدور الرزق, فدخل عليه الصديق له وقال ماذا تصنع؟ قال أكاذيب ألفقها وأحاديث أنمقها
وألف عن نصبة.
هذه مشكلة يعني
ليس مشكلة. طيب عندنا
يقولون وهذه بالمناسبة على ذكر الكتب, الصاحب ابن عباد كان وزيرا في دولة بني بوي وكان رجل صاحب كتب, فكان إذا انتقل كما يقولون يعني ربما يعني 400 جمل يحملون كتبه,
صحيح, مكتبته الشهيرة.
فجاء أبي حيان التوحيدي الأديب المعروف,
نعم,
وكان فقير معدم يعني, فجاء به إلى صاحب ابن عباد قابله مقابلة شخصية, فقال له تروح مكتبتي وتنسخ مؤلفاتي. فاستكبرها أبو حيان قال يعني أنا هذا يعني آخر الأمر يقول به أن يجلس بس ناسخ ولا كاتب عند الرجال هذا. فقال يعني لعل في هذا طول لكنني سأنتخب لك من مؤلفاتك ما تقر به عينك. قالوا ومن أنت عشان حتى تنتخب من مؤلفاتك؟ فالشاهد أنه بقي عنده سنة في المكتبة يعمل لديه, فما خرج منه بطائل. يقول مكثت عنده سنة فلم أخرج منه بدرهم ولا ما بقيمته درهم, فألف كتاب سماه أخلاق الوزيرين. قال إن كان قد منعني ماله فلم يمنعني عرضه, فكتب فيه كتاب سماه أخلاق الوزيرين, أصحاب ابن عباد وابن العميد,
نعم,
أيضا وزير آخر. الكتاب هذا يعتبر من نفائس كتب الحقيقة الأدب
ولكن غسلهم
لكن غسلهم غسل ولذلك يقولون أنه يعني كان يتشائم بهذا الكتاب في المكتبات. لكن الشاهد أن يعني المتقدمون ربما يعني يكلفون بعض الناس بكتابة تاريخ مزور إن صح التعبير كما تفضل، لكن ليس هذا ذنب المؤلف المحتاج وإنما هو.
طيب دعونا الآن ننتقل إلى الحديث عن قراءة الطفل وبالذات مجموعة من الأفكار. قبل ما أطرح أسئلتي سأعطيكم مجموعة من ما توصلت إليه بعض الاستبانات حول أثر القراءة على الطفل. وجدوا ما يلي: أن غالب الأطفال الذين اهتموا بالقراءة في صغرهم استمرت معهم حب القراءة في الكبر. وجدوا شيء آخر: الحس اللغوي يرتفع أيا كانت اللغة، الحس اللغوي عند الأطفال إذا قرأوا يرتفع، ولذلك في المدرسة الطالب اللي يرتاد المكتبة كثيرا هو في الصف اللغوي مرتفع. زيادة الحصيلة العلمية والدراسية، وهذا شيء عجيب لأنهم كانوا يعتقدون أن القراءة الحرة ستزاحم
المقررات،
فوجدوا أن ثمة زيادة في الحصيلة العلمية والدراسية. وجدوا شيئا ثالثا: تمكنهم من تحمل الصدمات والمشكلات الشخصية مع الآخرين، وهذا شيء عجيب رغم أنه طفل. الأمر الرابع والخامس: زيادة قدرتهم التخيلية وملكة التفكير. الطفل اللي يقرأ كثيرا عنده قدرة تخيلية وملكة التفكير عنده عالية. خلونا نرسم منهجا لمكتبة الطفل، ومعنا صور الحقيقة أيضا أخرجنا العزيز سيخرجها، تشوفون مكتبات في المدرسة ومكتبات في البيت كيف تحبب الأطفال للقراءة. تفضل.
جميل. الحقيقة هو استثمار الأبناء في هذه السن يعني أمانة في أعناق الآباء، لأن الطفل لا يدرك مصلحته في هذه المرحلة، وإذا تجاوز هذه المرحلة تفوت عليه مزايا كان يتمتع بها وهو صغير. صحيح. من سرعة الحفظ والقدرة وأيضا سعة الوقت. لذلك ينبغي على الآباء والأمهات أن يعتنوا بأطفالهم في هذه السن حتى يعني يحفظوا لهم الأبناء هذا في المستقبل. الدراسات التي ذكرتها فعلا هي دراسات يعني مبنية على تجارب، وأيضا الجهود التي تبذل وإن كانت يعني ليست واسعة على مستوى المجتمع العربي بصفة عامة لكنها مثمرة في المدارس وعلى مستوى دور تحفيظ الأطفال وعلى مستوى المدارس الابتدائية، كلها يعني نتائج مشجعة.
جميل.
أن الأبناء الصغار والشباب الأطفال إذا وجهوا توجيها سليما للقراءة والحفظ وعلى مستوى القرآن الكريم على سبيل المثال، عندي كتاب مثلا السراج في بيان غريب القرآن للأخ محمد الخضيري، كتاب سهل العبارة،
كتاب صغير. نعم.
فيعني الحقيقة أنا للأسف يعني ليس حرصا مني على التعليم الأولاد بقدر ما هو اتقاء شرهم وأزعاجهم في المكتبة.
زين.
أي والله. فقلت تعالوا يلا اللي يحفظ كتاب الكتاب هذا بعطيه 5000. قال والله 5000
بس كثرت.
أيوة طبعا.
بس كبير الكتاب.
500 كلمة يمكن.
أيوة. بالضبط. لكن شوف بس الثمرة. صح. فراح محمد الصغير ما شاء الله وأخلص أعطيت كل واحد نسخة. اللي تشجع محمد الصغير هذا في عمره 3 سنوات في 3 ابتدائي. فحفظ في فترة قياسية جزء عمه
ما شاء الله تبارك.
أي والله. قلت أعطني أسمع لك أسأل على الكلمة يجيب
ما شاء الله.
فقلت في نفسي والله مفرطين حقيقة، يعني لو وجه هذا النوعية من الأطفال.
صحيح.
توجيه سليم وأعطوا يعني كتب مناسبة أنسب من هذا مثلا. ولذلك كان في الهند الشيخ محمد أبو الحسن الندوي يذكر يقول كان الناس عندنا في المدارس ويدرسون الأطفال يبغون يعلمونهم العربية، فلديهم يعني إشكال في الكتب المناسبة لهذه السن وكتب تكون يعني خفيفة وكذا، فعثروا على كتاب لأحد علماء اليمن صنفه كان عبارة عن كتاب فكاهي وقصص وطرائف فيها حق وباطل، وأخذوا يعلمونه للطلاب. فالشيخ أبو الحسن الندوي لما رأى إقبال أطفال على هذا ألف كتابا جميلا سماه القراءة أو تعلم العربية وكذا، ويعني كتبه بأسلوب جميل للأطفال ويعني ضبطه بالشكل كاملا.
يا سلام.
فانتفع عن طلاب بانتفاع عظيم، ولا زال مطبوع الكتاب مطبوع يعني ومنتشر. فأنا أقول أن هذه فرصة يعني ثمينة جدا للمعلمين وللآباء والأمهات أن يستغلوا مرحلة الأطفال الابتدائية بالذات.
أنت تجعل العنصر الأول القدوة داخل البيت.
يا سلام. هذه والله مهمة جدا.
لن يتعلم الطفل القراءة وهو يرى في بيته من لا يحب الكتاب.
صحيح.
بينما إذا رأى الكتاب بين يدي والده ووالدته سيحب الكتاب.
هذه واحدة كدا. صحيح.
تفضل يا شيخ.
من المسائل المهمة في هالقضية بعد قضية القدوة القارئة وجود المكتبة هذا شيء أساسي. أول أمر يتعود عليه الطفل وجود يمسك مع كتاب، وليس في بعض الكتب الآن فقط للتلوين، ما في أي شيء إلا فقط رسومات وكذا، ويأتي ويلونها، يتعود على مسألة ماذا الكتاب.
هذا مهم.
هذا نعم.
سمونها الكتب الملونة، وهذه تطبع في 3 دور نشر معروفة الآن. أيه. مهم جدا أن توجد في مكتبة الطب.
يعني قبل ما يعني حتى لا يدركنا الوقت، من أهم الأشياء التي تؤسس مكتبة الطفل معرض الكتاب.
نعم.
الحقيقة هي من أكبر الحسنات معرض الكتاب، هذا الجناح الكامل لكتب الأطفال. كذلك من الأشياء الأم ترى بالمناسبة عليها دور كبير جدا. الآن بعض الأطفال وتجربون مع أطفالكم أنه أحيانا يأتي في مقاطع الجوال يستمع له مقطع ربما يحفظه كامل، ربما قصيدة، ربما موقف، ربما دعاء، ربما صحيح. كذا تجد أنه يتلهف للمعلومة. الإشكال عندنا أن الأمهات ماذا يفعلون أو حتى الآباء يجعلون للطفل تلفاز في غرفة اللي ينوم فيها، وتلفاز في الصالة، وتلفاز في المجلس. فبعض الأحيان يشاهد الأب أو الأم برنامج فما تجعلها مثلا يشتغل بحاجة، تقول روح لغرفتك في ناظر التلفزيون هناك.
وإذا كذا كان
أيوة. حتى في السيارة وش يفعلون الأباء؟
يشغلونهم
التلفزيون الخلفي يقول عشان يسكتون، أو يشتري له آيباد مثلا يقول عشان خلي نفتك منه هكذا.
هذا صحيح،
هذا يصنع بالطفل إيش شيء هش حتى صحيح. فهذا سينعكس عليه في التعليم الأولي.
صح.
تجد بعض الناس ما يعرف يكتب ولا يعرف ينطق هذا، وتكون أصعب عليه المواد مادة القراءة والهجاء. فهذه من الأشياء المهمة. فالأم لما تختار، ما نقول بشكل يومي، يكون هناك كتاب للطفل يقرأ فيه. بعض الأحيان كتب يكون الوجه هذا صورة والوجه الثاني كذا
كتاب تعليق.
أي أحيانا
في عفوا في ما يسمونها بالكتب غير المكتملة.
نعم.
هذه مهمة جدا، وهي أن تبدأ القصة والصورة تخيلية تخلي الطفل يكمل القصة.
صحيح.
أكمل القصة، وهذا صحيح. تدربه على أيضا ملكة التفكير.
نعم.
والقراءة.
اختيار نوعية المقروء، دائما الطفل خياله واسع جدا. يريد كتب يعجل لكم الله الحيوانات وأسد وكذا. صحيح. ثم صح. بعد ذلك
قصص يعني.
القصص والخيال وأحيانا تأتي له كتاب هو أشاهد مثلا مسلسل كرتوني، فتقول هذا كتاب يتكلم عن هذه القصة وشاهدها في التلفاز مصورة، فأنت الآن تعيد له قراءتها بصورها وكذا، فيحس أنه تملك هذه القصة. هذه من الأشياء المهمة جدا.
يعني أنا خلينا نحطها بين قوسين، أنت تقول دعهم هم يختاروا ما يقرؤون. نعم. لا تختار أنت لهم ما تريد،
خاصة في البدايات.
في البدايات
اذهب بالمكتبة ولا اذهب المعرض الكتاب. كذلك من الأشياء يجب على الأمهات أو الآباء أنه يقرأ القصة أحيانا عليهم ويمارس الدور الذي
تمثيلي. ممتاز.
ويغير نبرة صوته وكذا، ترى يشتاقون لمثل صحيح. هذه الأشياء. قد يكون أحيانا الأب بعيد عن الأبناء وبعيد عن المنزل، فلما يأتي على الأقل لو في يوم في الأسبوع ويمارس هذا الدور، ترى بتكون في طرافة ويكون في
طبعاً.
ضحك
طبعاً.
ويكون في تعلق الأطفال بوالدهم وهكذا.
وهذا هو المطلوب في المدارس الغربية اللي ذكرنا مثلا في بريطانيا، يطلب من الأب في الكتب الملونة هذا الكتاب، دور الأب أن يقرأ الكتاب على أبنائه، ويدعى أحيانا واحد من أولياء الأمور في كل فصل.
نعم.
ليقوم بدور التمثيلي تقريبا داخل. نعم. الصف، فالولد يفرح هذا أبوي جاي يمثل لكم الدور. هذا مما يشوف.
وأحيانا من الأشياء المهمة يا دكتور، مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن، أعطي مكافأة، بس بعضهم يمارس الدور الآخر، يضع له كرسي جميل جدا في غرفته.
نعم.
يبقى هذا كل
يعني ثمن لهم قراءتهم بشكل جيد، لكن لا تكثر العطايا المادية.
نعم.
حتى.
نعم.
لا يتعلقوا.
نعم.
في قضية أنت أشرت إليها وهي مهمة جدا، اللي هو مسألة يعني عدم الترتيب، وهذا خطأ، لأنه بعض الناس يزيد في الجرعات فيخليه يقرأ وعنده واجبات.
نعم.
ويكلفه بأمور وحلقة العصر ومدري أيضا.
يعني
هذا
يضغط عليه زيادة،
هذا الضغط.
أي نعم.
قد يكرهه في واحدة منها.
صحيح.
تفضل شيخ.
قراءة الطفل يعني ذكر التربويون هي قراءة ناطقة في أول ما يقرأ. ليست قراءة صامتة. بعض الناس يظن القراءة الصامتة هي أن تقرأ وأن تحرك شفة، لا، إذا في حركة للسان أو الشفتين هذه قراءة
ناطقة
يسمونها. وإن لم تلفظ فيها بي، فالقراءة الصامتة هي بالتي بالعين فقط. الطفل قراءته قراءة ناطقة، وهذا هو الذي ينبغي، لأنه يبني الحروف في مخيلته وفي عقله، لأنه يقرأ هو يريد أن يركب الحرف مع الحرف. وأنت عندما تقرأ، إذا تقدم بك العلم والسن، تقرأ الكلمة مع الكلمة، ثم السطر مع السطر، ثم الصفحة كاملة، فيتطور الإنسان في القراءة. فالطفل ينبغي أن تكون قراءته ناطقة حتى يبني. هذه نقطة يعني مهمة.
نعم.
تفضل دكتور.
في قضية
الطفل يعني أشرنا إلى قضية البيت والمدرسة. المدرسة أنا أعتقد أنها خاصة يعني المدرسة شيء والمدرس أحيانا لا تكون حقيقة المدرسة لا تكون مهتمة، لكن المدرس الذي
مدرس
عنده مسؤولية
يجيب العصا ويصفق بعض الناس ليش ما طلع كرت فأثر فيه
هذا صحيح
يستاهل هذا المدرس.
فأنا أقول المدرس إذا كان يعني كلما ارتفع بالطالب وكلما يعني أعطاه جرعة وكلما وجد أن فيه اهتمام بالقراءة عند الأستاذ أو ربما يعطيهم كتيبات أو يقول مثلا من يختم هذا، لأنه لو تلاحظون أنتم مثلا وكلكم آباء الحمد لله إلا بعض الناس، هؤلاء يأتي الطالب من الأستاذ قال لي الأستاذة هو الأبلة قالت لك، فيريد يطبق يعني يعتبر كلامهم هو الأكثر يعني قبولا
قدوة بالنسبة له.
فهذه المدرسة حقيقة
هذه مسؤولية على الأستاذ.
نعم شيخ،
يعني من المسائل المهمة حتى ما يفهم الحديث خطأ، يجب أن الطفل يعيش مرحلته، بمعنى أعطاه الآيباد، أعطاه الألعاب الإلكترونية، دعه يمارس كل أنا أشوف بعض
لكن نظمها
نظمها
نعم.
لازم يدخل بها مع شيء مفيد يعني يعني غش الطفل دخل في شيء مفيد مع الأشياء الملاهي هذه
صحيح.
أعرف بعض الآباء يكون عنده نظام صارم حتى أبنائه ما قد ذهبوا الملاهي مثلا، فأذكر بعض كبار السن يوم جاء عمره 18 ذل يروح الملاهي يقول ليش
حرم منها في طفولته.
وذلك دع الطفل يعيش مرحلته.
جميل. شوف ابن عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن شجرة هي أشبه بالمؤمن، وكان ابن عمر مع عمر رضي الله عنه، فوقع في
نفسه
أنها النخلة. ليست القضية هنا، القضية في موقف عمر رضي الله عنه، وددت أنه قالها ولي بها كذا وكذا، مما يدل على أن عمر رضي الله عنه يحب هذا التحفيز وهذا الظهور من ابنه. لماذا لا يكون ثمة إشراك لهؤلاء الأطفال في اللقاء الأسري مثلا بمقروئهم ومحفوظاتهم؟ كنا في السابق يجون يقول تحفظ الفاتحة، الآن مع الأسف فنكون صريح يشوفوا المقاطع التي تصور للأطفال، أليست محزنة أن يزج بالأطفال في مقاطع محزنة الآن يصور
مضحكة وكذا
مضحكة على أنه هذا نموذج الأطفال، بينما لو يقدم الطفل بشيء جيد يفرح به الأب وهو نفسه يتشجع لقراءات قادمة ولا لا؟
كلام جميل.
نعم
كلام جميل.
تفضل. تذكر ذاك ذهب عزمنا أحد المشايخ يوم في الحفل يعني عزم عزيمة ففي العشاء وضع قال تعال عيد ابنه اقرأ لنا قصيدة أحد المعلقات
ما شاء الله،
فذكر قرابة 40 بيت فكان صراحة معلقة زهير
يا سلام
فكان شيء
طيب
يعني رائع.
عندك شيء لأنه انتهى وقتنا يا دكتور بس
نعم
تعرض.
هنا كتاب موسوعة الطفل المصورة كيف تثقف طفلك
تمام
من المهدي إلى المراهق للدكتورة إيناس محمود، حقيقة كتاب قيم ذكرت فيه يعني بعض التوجيهات والوصايا والخبرات التي هي خلاصة الدراسات في قضية كيف تثقف الطفل، كيف تحبب إليه القراءة، كيف تشجعه عليها واستمر عليها.
آخر شيء دكتور، في هناك جهد مؤسسة المربي ولها كتب في مجلس تثقيف الطفل رائع جدا
صحيح.
كذلك الدكتور يوسف الشبيلي لها أشياء كثيرة وحلقات
علي
نعم علي الشبيلي فيعني ننصح
احنا انتهى والمعرض أيضا على وشك أن ينتهي. شيخ دكتور علي في سطر واحد رسالتك للمشاهد الكريم وفي ختام حلقاتنا ولكل واحد منكم رسالة تفضل.
أنا أقول يعني هذه المعرض يعني نعمة كبيرة وينبغي أن نستغلها بشكل جيد لتزويد مكتباتنا ومعرفة الجديد من الكتب وتزويد المكتبة بما تحتاجه إليها ويعني استغلالها بالشكل الذي يناسب بإذن الله تعالى.
ندعو المشاهدين يأخذوا القراءة كمتعة، ننصحهم بمتعة الكتاب متعة القراءة.
وأنا أختم بأن أقول للمشاهد يعني اجعل القرآن الكريم صاحبك والكتاب حتى آخر أنفاسك.
شكر الله لكم. شكرا لك الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري على أن صاحبتنا على مدى العشر حلقات الماضية، فجزاك الله خيرا. شكرا لك. شكرا للدكتور علي ابن محمد العمراني الذي قدم إلينا أيضا من مكة المكرمة. شكرا لك أن صاحبتنا في العشر حلقات ونلقاك في مناسبات قادمة
إن شاء الله تعالى.
شكرا لك. شكرا للشيخ فهد بن عبد الله الجريوي على صحبته لنا في هذا البرنامج واستفدنا منك كثيرا. شكرا شيخ.
الله يرضى عليك. شكرا جزيلا.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على طيب المتابعة. تحية من فريق البرنامج، هذه تحية من مخرج البرنامج الأستاذ ماجد صلاحات. ألقاكم بإذن الله تعالى مع خير جليس ولعله في أعوام قادمة بإذن الله مع معارض وتظاهرات ثقافية ومع صحبة الكتاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف ضياء والسطور